الواحدة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الإمام الخامنئي يؤكد في يوم القدس العالمي أن قضية فلسطين هي القضية الأهم للأمة الإسلامية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن علامات الأفول والوهن والضعف بدأت تظهر على الكيان الصهيوني. وفعاليات ونشاطات واسعة في الدول الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن قضية فلسطين لا تزال أهم مسألة مشتركة بين الأمة الإسلامية، مشددا على ضرورة أن يكون التكامل بين البلدان الإسلامية هدفا محوريا وأساسيا. ودان آية الله السيد علي الخامنئي في خطاب له بمناسبة يوم القدس العالمي منطقة الدول الغربية في دعمهم الجنوني البادخ للكيان الصهيوني، مضيفا أن وضع العالم الإسلامي اليوم ليس كما كان عليه آنذاك، وأن موازين القوى اليوم قد تغيرت لصالح العالم الإسلامي. وأشاد سماحة قائد الثورة الإسلامية بالنمو المتزايد لقوى المقاومة في أكثر المناطق الإسلامية حساسية، مشددا على أن المجاهدين الفلسطينيين يجب أن يواصلوا باقتدار نضالهم المشروع الأخلاقي ضد هذا الكيان الغاصب حتى تحقيق كامل الأهداف. هذا وحيا آية الله العظمى السيد علي الخامنئي في خطاب ثان ألقاه باللغة العربية أحرار العرب جميعا والشعب الفلسطيني المقاوم، قائلا أن الشباب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق الصواريخ الدقيقة، مضيفا أن الوحدة اليوم هي أعظم سلاح الفلسطينيين. لنستمع إلى مقطع من خطاب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق، وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد مغنية والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد أبا مهدي المهندس، ثم القامة الرفيعة لشهداء المقاومة الشهيد قاسم سليماني، وكل واحد من هؤلاء بعد حياتهم المعطاءة المباركة قد ترك بشهادته آثارا مهمة في بيئة المقاومة. إن مجاهدات الفلسطينيين والدماء الطاهرة لشهداء المقاومة استطاعت أن تحافظ على هذه الراية المباركة مرفوعة، وأن تضاعف مئات المرات القدرة الذاتية للجهاد الفلسطيني. إن الشاب الفلسطيني كان يدافع عن نفسه يوما بالحجارة، واليوم فإنه يرد على العدو بإطلاق صواريخ الدقيق. فلسطين بالقدس ورد ذكرهما في القرآن الكريم باسم الأرض المقدسة منذ عشرات السنين، وهذه الأرض الطاهرة تقبع تحت وطأة أكثر أبناء البشر رجسا وخبثا. هؤلاء الشياطين الذين يسفكون دماء الشرفاء ثم يعترفون بذلك ويقرون بكل وقاحة إنهم عنصريون، مارسوا القتل والنهب والسجن والتعذيب ضد أصحاب الأرض منذ أكثر من 70 عاما، لكنهم ولله الحمد لم يستطيعوا أن يكسروا إرادتهم. إن فلسطين حية وهي تواصل جهادها، وستستطيع بعون الله في النهاية أن تهزم العدو الخبيث. القدس الشريف وفلسطين، كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وستعود إليهم إن شاء الله، فما ذلك على الله بعزيز.
أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني سيد حسن نصر الله أن علامات الأفول والوهن والضعف بدأت تظهر على الكيان العدو، بينما الشباب الفلسطيني ومحور المقاومة يتجدد. وأشار سيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي إلى أن بعض الدول العربية والقوى التي ذهبت إلى التطبيع بحجة أن الفلسطينيين تخلوا عن قضيتهم، لكن هذه أكذوبة، فهم لم يتخلوا إلا عن الأرض ولا عن القدس. ولفت الأمين العام لحزب الله إلى أن ثبات الشعب الفلسطيني وصموده وتمسكه بحقه وعدم تخليه عن القدس وحقوقه المشروعة مهم جدا، داعيا قادة الفصائل الفلسطينية إلى مواصلة هذا الموقف والمنهج، لأنه سيغير جزءا من معادلات الصراع وجزءا من قواعد الاشتباك لمصلحة الشعب الفلسطيني والمقدسيين. نستمع الآن إلى مقطع من خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس.
مثلا من عناوين التصدع في هذا الجدال هو الأزمة السياسية الداخلية. طيب، انتخابات أولى، بعد كم شهر انتخابات تانية، انتخابات ثالثة، وليش عم تتكرر الانتخابات؟ لأنه في واحد مصر يبقى رئيس حكومة اسمه نتنياهو، وهو مصر لأسباب شخصية، ولأنه يعتقد بأن هذا قد ينجيه من محاكمات الفساد ومن السجن. إذن في كيان اللي بلش بقولهم هم عقيدة ورؤية واستراتيجية وأديولوجية، انتهى إلى كيان وإلى دولة في خدمة شخص اسمه نتنياهو. كلنا بنعرف لما أي دولة بيصير في عندها أزمة قيادة وأزمة قادة وزعماء مع ذهاب الزعماء التاريخيين، هذه من علامات الوهن والضعف وإشارات الأفول. وخصوصا أنه اليوم لما واحد بيشوف الانتخابات تبعهم، الشخصانية، الأهداف الشخصية، المصالح الشخصية، المصالح الحزبية، الخطاب، خطاب الكراهية حتى فيما بينهم، شو بدنا بالعرب شو بيحكوا عن العرب، خطاب الكراهية فيما بينهم لما بيروحوا على الخلفيات العرقية أو المذهبية تبعهم أو حتى ضمن الانقسامات السياسية، بتقول، ومش أنا بقول، في معلقين ومحللين استراتيجيين إسرائيليين بدأوا يتحدثوا عن أن الكيان على حافة حرب أهلية. هذا لا يعني أنه ستحصل حرب أهلية قريبا، ولكن المسار هو مسار الذهاب إلى حرب أهلية. وهناك قلق جدي داخل مجتمع العدو من هذه الحقيقة.
أقام حزب الله وجمعية مراكز الإمام الخميني الثقافية في لبنان لقاء علمائيا فكريا حول يوم القدس العالمي في مجمع السيدة الزهراء عليها السلام في صيدا جنوب لبنان. واستهل اللقاء بكلمة حول القدس ومكانتها في الإسلام، أكد فيها مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في الجنوب الشيخ محمد جمعة أن قداسة المسجد الأقصى نابعة من كونها هي القبلة الأولى وأرض المعراج، مؤكدا أن الذين يهبون لنصرة الأقصى يمثلون النهج والمسار الكبير في وجدان الأمة، وهم نواة التحرير. شهدت مختلف بلدان العالم الإسلامي مسيرات لإحياء مناسبة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. ففي فلسطين نظمت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات محلية ودولية بقطاع غزة سلسلة فعاليات بالمناسبة، فيما شاركت أمهات الشهداء في مؤتمر من أجل القدس إلى جانب احتفالات متعددة داخل المخيمات. وشهدت مدن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنطقة كشمير في الهند وأفغانستان وباكستان وجمهورية أذربيجان مسيرات بهذه المناسبة دعما للشعب الفلسطيني، حيث أحيت فيها الجماهير يوم القدس العالمي ودعت إلى دعم الشعب الفلسطيني في جهاده ضد الاحتلال. شهدت مناطق مختلفة في البحرين منها العاصمة المنامة مسيرات حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي استجابة لدعوات قوى المعارضة البحرينية للتضامن مع فلسطين ومدينة القدس التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة. وشارك البحرينيون في مسيرات راجلة ومحمولة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والبحرينية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأمريكي. وشدد المتظاهرون على أن مؤامرات التطبيع هي من أخطر المؤامرات على وجود الأمة ومقدساتها، ومن المناطق التي شهدت المسيرات العاصمة المنامة ونويدرات وسنابس والشاخورة وأبو صابع. أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن القدس باتت اليوم أقرب من أي وقت للتحرر الكامل من القبضة الصهيونية والتطهر التام من رجسها، وذلك بالرغم من الإصرار الإسرائيلي على تهويدها وبالرغم من صفقة القرن ومؤامرة التطبيع التي انخرط فيها عدد من الدول العربية. وقال الشيخ عيسى قاسم في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي أن اليوم هو يوم صراع مرير مصيري، حيث بدأت الأطماع الصهيونية في التوجه في اندفاعة جنونية محتضنة ومدعومة من الدول العربية المطبعة. انطلقت مسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء وأربع عشرة محافظة أخرى لإحياء يوم القدس العالمي، هي الأكبر في العالم العربي والإسلامي. وحمل المشاركون أعلام اليمن وفلسطين وشعارات الحرية والبراءة من أعداء الأمة وصورا للمسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة. وأكد بيان مسيرة يوم القدس العالمي في اليمن أن يوم القدس هو يوم انتصار منطق الحق ومحور الخير والمقاومة على محور الشر والاستكبار. وأعلن البيان أن شعب اليمن يعلن تمسكه بالقضية الفلسطينية تطلع للقيام بدور أكبر في مناصرة فلسطين مع أحرار الأمة ومحور المقاومة. وحول إحياء يوم القدس العالمي في اليمن نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي علي الذهب.
هذه الشذوذ التي خرجت الآن في العاصمة اليمنية صنعاء وكذلك في محافظة صعدة بالتزامن مع خروج تظاهرات ومسيرات مشابهة في عدد من المحافظات اليمنية سبقت الدعوة لها للخروج إحياء اليوم القدس العالمي. مثل هذه المسيرات والتظاهرات التي تأتي ظروف صعبة يعيشها الشعب اليمني من حرب مفروضة عليه من قبل التحالف السعودي وأطرافه وكذلك من انتصار مستمر، لكن اليمنيين من خلال هذه التظاهرات والفعاليات التي يحيون فيها يوم القدس العالمي يؤكدون مدى صمودهم أولا ومدى استئصالهم إلى جانب الرسالة التي يريدون إيصالها في مثل هذا اليوم، وهو تصدر القضية الفلسطينية لمواقف اليمنيين مهما كانت قضاياهم مهما كانت عيرهم ظروفهم مهما كان حجم التحديات التي يعيشونها، وكما هو الحال كل عام معه وكما هو الحال مع كل متغيرات ومع كل أحداث تتعلق بفلسطين وبالشعب الفلسطيني. طبعا تفسر القضية الفلسطينية حسب الشعارات في هذه التظاهرات حسب الخطابات التي سبقت هذه التظاهرات سواء من قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أو من القيادات والمسؤولين وكافة القوى والمكونات السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الأوساط الشعبية. كل هذه تركزت على أن القضية المركزية والأم تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة لليمنيين كما هو الحال طبعا لكثير من البلدان العربية والإسلامية، وأنه لم تمنع كل المتغيرات التي عاشها الشعب اليمني وما فرض عليه من عدوان وحصار ومن استمرار أيضا ثبات موقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على تراثه الوطني وعاصمتها القدس الشريف كما تردد من خلال هذه الشعارات والهشاشات.
سقط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي تجمعا للمشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي في محافظة مأرب. وأكد مصدر مطلع في مأرب أن طيران العدوان استهدف تجمعا كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي في مفرق قرية السحاري بمديرية مجزر ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. ضمن فعاليات إحياء يوم القدس العالمي، شهدت المدن العراقية فعالية احتجاجية نظمتها فصائل المقاومة الإسلامية ضد مشاريع التطبيع والتآمر على الشعب الفلسطيني. وأعلن أهالي مدينة البصرة جنوبية البلاد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، منددين بتطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني الغاصب. وشهدت مدن كربلاء وبغداد والحلة مسيرات وفعاليات بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره الشريف في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. ويأتي إحياء مناسبة يوم القدس في ظل تفاقم حالة الغليان التي تسود الشارعين العربي والإسلامي ضد الهجمة التطبيعية مع كيان الاحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية. نستمع للتقرير الذي وافانا به مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد.
دعا معاون رئيس هيئة الأركان في الحشد الشعب العراقي الحاج أبو علي البصري الجمعة الشعوب الإسلامية بأن يكون يوم القدس العالمي هذا العام صرخة موحدة ومدوية للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من المنطقة وتركها تعيش بالشكل الذي تختاره. وأضاف البصري أن يوم القدس الذي اقترحه عز الإسلام وناصره في هذا الزمان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس الله سره أصبح يوم المستضعفين ضد المستكبرين. بنفس السياق قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حيدر اللامي أن يوم القدس العالمي أعاد القضية الفلسطينية إلى عمق الذاكرة والوجدان الإسلامي، مؤكدا أن أحرار العالم على ثقة بأن القدس قريبة من التحرير ويأمل بأن يحيي هذا اليوم المبارك في العام القادم في القدس الشريف. بنفس السياق أكدت المقاومة الإسلامية حركة النجباء في العراق أن بوصلة سلاح المقاومة لم تتغير يوما عن تحرير القدس، وكشفت عن انكفاء غير مسبوق للكيان الصهيوني. ووصفت المقاومة الإسلامية حركة النجباء الحكومات العربية المطبعة بالأقزام الخونة، مؤكدة أن الوعد بزوال الكيان الصهيوني الغاصب هو وعد إلهي في كتاب لا يأتيه الباطل، ومن ينكر هذا الوعد فهو كمن يكفر بكتاب الله. على صعيد آخر، ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 80 مطلوبا في 7 محافظات، فيما قتل 3 من قيادات عصابات داعش واعتقل رابع في عملية متفرقة ببغداد بحسب جهاز مكافحة الإرهاب، وذلك بعد القبض على أمير قاطع الجنوب بداعش المكنى أبو حنان والتحقيق معه واعترافه على الكثير من التفاصيل. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
أعلن مدير عام أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب أن نحو 70,000 فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من الشهر المبارك في باحات مسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال. بدوري تطرق خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة إلى فضائل شهر رمضان قائلا أن المقدسيين هم الطائفة المرابطة التي أشار إليها النبي محمد صلى الله عليه وآله والله، وأن الله سينصرهم في النهاية. وقال أن الخطر القادم على القدس أدهى وأمر، ولن يدوم الظلم والاحتلال، وسيبقى أهلنا مصامدون في أرضنا المباركة. أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الغاز خلال قمع الاحتلال الصهيوني مسيرة خرجت احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس. وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المشاركين بالمسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. اختتم في فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 بعد محادثات استغرقت نحو 90 دقيقة، وجددت الأطراف تصميمها على التوصل إلى نتيجة في أقصر وقت ممكن، وتقرر البدء فورا بمشاورات الخبراء لصياغة المسودة. وكانت جولة محادثات فيينا الجديدة استنفت بعد ظهر أمس في فيينا بمشاركة وفود إيران وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن أمريكا أعلنت حتى الآن استدادها لرفع جانب كبير من إجراءات الحظر. وأشار عراقشي بصفته رئيسا لوفد إيران في محادثات فيينا عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي إلى عقد أول اجتماع للجنة المشتركة في جولة المحادثات الجديدة، مؤكدا أن فرق رفع الحظر تبدأ عملها الليلة. وقال عراقشي أن الأخبار التي تصلنا من الجانب الأمريكي هي جديتهم في العودة للاتفاق النووي واستعدادهم لرفع جانب كبير من الحظر، وطبعا برأينا لم تكتمل بعد مطالبنا، لهذا سوف تستمر المفاوضات حتى تتحقق كل مطالبنا. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الإمام الخامنئي يؤكد في يوم القدس العالمي أن قضية فلسطين هي القضية الأهم للأمة الإسلامية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن علامات الأفول والوهن والضعف بدأت تظهر على الكيان الصهيوني. فعاليات ونشاطات واسعة في الدول الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:29، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. قبل طلوع الفجر تسمعون إليه عند 3:30، وبعد ذلك يرفع على مسامعكم أذان الصبح عند 4:30. أسلمت لله يقدم إليكم عند 4:40، ومن ثم تستمعون من هدي آل البيت عليهم السلام عند 4:53. تلاوة جزء من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 5:00، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة عند 5:57. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليها عند 6:06، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 6:18 وعلى مدى 40 دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم جميعا ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة منتخبة معطرة بعطر الكتاب العزيز، وهي بصوت القارئ أحمد شبيب. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 96 بعد 100 حتى نهاية الآية 200 من سورة الأعراف، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بصائر من وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم في هذه اللحظة إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ في الآيتين الكريمتين أبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا. مفسري مختلف المذاهب الإسلامية غالبا يرددون هاتين أو هذه الآية نزولها على اثنين، واحد من الاثنين الوليد ابن المغيرة والثاني العاص ابن وائل، فقسم منهم يقولون هاي نزلت والمقصود بالذي كفر بآياتنا الوليد ابن المغيرة، وقسم يقولون أن المقصود به العاص ابن وائل. بس الحقيقة لما تمر على أقوال المفسرين تلقى هواية يتحمسون على أن الآية نزلت بالعاص ابن وائل ما نزلت بالوليد ابن المغيرة. وطبيعي اللي يشوف مثلا شوف القرطبي مثلا ونظائره تجادل اللي يقول هاي نزلت بالعاص ما نزلت بالوليد ابن المغيرة، يعني تحس أن عند موقف الرجل يتبنى أن القصد أن هاي نازلة بالعاص مو نازلة بالوليد. السبب معروف، الوليد أبو القائد الإسلامي خالد بن الوليد، فما يريد شوية أن أبو خالد بن الوليد تنزل بآية ذمة، ما تلقى يتحمس شوية للدفاع عنها. ويا ريت المعنى هذا، يا ريت على الأقل الإمام علي هم يجامل شوية المجاملة، حتى ولو كان أبوه مسلم، لكنه هاي الآيات اللي تقول أن مات وهو مشرك يا ليت يجامل شيء من المجاملة. على أي حال أعود للآية. زين، الآية إلها سبب، خل أذكر لك السبب وبها أبحاث عامة إن شاء الله نمر بأبحاث. السبب أن خباب ابن الإرج رضوان الله عليه، خباب كان بالجاهلية في قينة، القين اللي يشتغل اللي نسميها اليوم إحنا المهن الفنية، ما نسميه اليوم بالمهن الفنية، يعني حدادة مثلا، صياغة، شباكة، هالأشياء ذني المهن. العرب تطلق هذا اللفظ لفظ القين على من يشتغل بهذه الأمور. خباب كان صائغ يصوغ الحلي، صاغ حلي إلى هذا الوليد ابن المغيرة أو إلى العاص ابن وائل على اختلاف الروايات، صاغ الحلي وأقبل إليه بالحلي وتقاضاه أجره، قال له أنا هذا الشيء اللي كلفتني به عملك اعطني أجوري، ألح في مقاضاته أجره، قال له يا هذا ما كنت أعهدك ملحاحا، ما شنت تلح الكثر اليوم فارد لح، قال له أنا الآن أصبحت على غير دينك، أنا الآن على دين محمد وأبرأ من دينك، قال له ها إذا أنت انتقلت عن ديننا؟ قال بلى، قال له والله لا أعطينك أجرك حتى تتبرأ من دين محمد، إذا تتبرأ من دين محمد أعطيك أجورك، قال لا والله لا أتبرأ حتى تموت أنت وتبعث، قال له ها يعني أنا من أموت من بعد الموت أبعث؟ أكو شيء وراء الموت؟ قال بلى، تبعث، تخرج من قبرك وتبعث، قال لزين كل من يموت يبعث؟ قال نعم، قال له أنا إذا صرت أبعث وأهلي يبعثون من أقوم من الموت وأبعث وأشوف أولادي وأموالي ذاك الوقت أقضيك. يستهجن بي يسخر بي. فنزلت الآية بهذا السبب. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طيب تخلي أولا نمر بها السبب. السبب هذا فيه أبحاث نمر عليها وبعدين نعود إلى صلب الآية الكريمة. أولا أن الإنسان لما يكون عايش في محيط مادي بعيد عن الأبحاث العقلية الأبحاث العلمية يعني تقريبا تفكيره ينصب على الحسيات يعني يظل ما يعرف يؤمن بالمجردات أو يؤمن بالغيبيات ما يؤمن إلا بما يقع تحت الحس. شنو اللي يقع تحت الحس يؤمن به. هذا غالبا اللي يعيش بمحيط مادي يؤمن بما تقع عليه الحواس. وهذا اللي تقع عليه الحواس يقول لك أنا يومين أشوف نفسي يحطوه هذا بالقبر يومين يصير تراب. لما يصير تراب شي طلع بعد هذا مرة ثانية التراب ينجمع مرة أخرى ويصير إنسان وترجع لي الروح ويبعث. ويقول هذا شلون يصير شلون هالتراب هذا لأن هو ما شايف خلق الأول. بل والآية الكريمة تقول ما أشهدتهم خلق أنفسهم مو الشكل يعني هذول ما شايفين مبدئيا شلون خلقوا وبنفس الوقت ما يتصور أن تراب ينجمع وتعود إليه الروح تنفخ فيه الروح فيبعث ثانيا. فالمعنى بعيد عن ذهن هذا ما يتصور. أولا لأن جاهل ما عنده معلومات ما يرجع إلى أعمال فكرية فلذلك من الصعب عليه تصور هالمعنى. وإلا الواقع هو بقليل من التأمل شوية لو يتأمل ما يستصعب الحياة بعد الموت. ليش؟ لأن التأمل راح ينتهي به إلى البدايات والبدايات تشبه النهايات. شلون البدايات تشبه النهايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكما بدأنا أول خلق نعيده. لأن طبعا هاي المادة الحية اللي يصور منها الحويمن هالخلية نفسها اللي يصور منها هذا الكائن اللي يلقح البويضة عند المرأة منين؟ طبعا يجي من الغذاء. الغذاء منين؟ من التراب. التراب هالتراب اللي يشوفه عينا لغاية ما في الأمر هالتراب يتحول إلى نبات وبالتالي هالغذاء اللي ناكله تتكون منها المواد هذه ومنها المادة المنوية فمن التراب بصورة غير مباشرة. ولذلك القرآن الكريم يلح دائما على تأكيد هذه الصورة. زين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين. أنت مخلوق من هالماء المهين اللي إجى من التراب. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالآية تقول أن هذا جاي يلغي عقله. تقول إيش نوع من الناس ذول يلغون عقولهم لأن هذا ما كل أحد أن يكفر بآياتنا لو يرجع شوية إلى عقله إلى الأوليات إلى تفكيره تفكير علمي راح ينتهي إلى القطع بأنه كما بدأ يعود. يعني إذا فكر قليل هذا التفكير يقود إلى الإيمان بالبعث والنشور. زين لكن كفر بآياتنا وإحنا نصبنا له أدلة يعني احنا فعلا وضعنا لأدلة آيات تقرب له معنى الحشر. شلون الأدلة؟ فضل الآن هاي التراب هذا اللي نشوفه التميت التراب اللي تسحق عليه الآن تهد عليه الماي بعد أيام إذا هديت عليه الماي وذبيت البذرة تجي تلقى البذرة تبرعم يروح منها فرع إلى الأرض البريعم ويصعد منها فرع إلى الخارج هذا الورقة اللي تأخذ ضوء الشمس وتبدأ تشتغل بهالعمليات الكيميائية إلى أن تتجذر بالتربة وتصير شجرة كبيرة. زين هذا التراب الميت منين لها الحياة اللي يخلي النبتة ترب خضراء ويخليها فعلا جذور تروح إلى الأسفل وريش تصعد للأعلى وبعد ذلك تبدأ تحيا وتتغذى وتتنفس. اللي قدر يبعث الحياة في التراب يقوى على أن يبعث الحياة في التراب ثانية. هذا دليل نصب على الحشر. من الأدلة اللي نصبت على الحشر أن الإنسان إذا رأى التراب تنبعث فيه الحياة، ما يصبح عشير عليه أن مرة أخرى يتصور بأن راح يبعث مرة أخرى من التراب، لأن قدامه دليل قدام عينه يشوف النبات. الآن التراب كان ميتا وتحول إلى كائن حي، إلى نبات. زين، أولياته الشكل كان تراب وصار إنسان. فهذا كفر بالآيات بما نصب الله من الأدلة، أي وحدة. ثانيا، زين، أول سؤال نقول أن هذا قال لأوتين مالا وولدا، ليش خص المال والولد؟ طبيعي المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. يعني أنت الآن الدنيا، الدنيا شكو فيها؟ الدنيا إذا أكو بها شيء يبعث شعور باللذة في نفس الإنسان هو المال والولد، مؤثر وإلا شنو؟ يعني هذه اللي يعيش عيشة مادية. سأنا أكوناش الحياة في نظرهم قنطرة تعبر بهم إلى رضوان الله عز وجل. أكوناش هذول يغيب دائما في لطف الله، في نعيم الله، في الاستغراق بالله. هذول أفراد ألاهل، لكن غالبا الجنس السائد أو البشر زينة الحياة عنده المال والأولاد. يقول القرآن الكريم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات ذيك يخص بها جماعة آخرين خير عند ربك. زين، الحقيقة أن المال والولد هما زينة الحياة الدنيا. الإنسان يقدر بالمال يصل إلى رضوان الله، ويقدر بالولد يصل إلى رضوان الله. ولذلك الله عز وجل علمنا أن نطلب منه ذلك. يعني هذا ما ينافي أن الإنسان في صلاته، بعد صلاته، في خلواته، في دعاء إلى الله يطلب من الله أن يرزقه ولدا صالحا وأن يرزقه أموالا، لأن الحياة تحتاج لنا الاثنين، تحتاج إلى الأموال والأولاد. فش قد يقول واحد ليش القرآن الكريم يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ليش يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم؟ إيش معنى؟ طبيعي التفت لي، هو كل شيء يمكن أن يكون صالح يعني صلاح، ويمكن أن يكون فساد. يعني هو قابلية، والقابلية ممكن أن تكون فساد أو تكون صلاح. مثل إيش؟ أموال عندك، هذه الأموال مرة تصل بها رحمك، مرة تحسن بها إلى ضعيف، مرة تحسن بها إلى جار، مرة تألف بها مشروع خيري مثلا، هاي تصبح الأموال نعمة وزلفة إلى الله، وتصبح عبادة، وتصبح وسيلة من الوسائل الكريمة التي توصلك إلى رضوان الله. زين، ومرة لا والله، هاي الأموال يأخذها الإنسان ليصرفها بالمحرمات، بالابتذال، بالفساد، بالاعتداء، قطعا تتحول الى نقمة بلا كلام. الولد مرة الانسان يعتضد به ويربيه تربية طيبة، يعني يلازم يشعر دائما بالصلاح، يبعد عن الفساد، يكون قدوة حسنة الى لانه الابو اذا كان طيب هو قدوة حسنة الابناء. أأكد لك انا، انت اذا تقعد تحكي ويا ابنك من الصبح لليل تحاول تربيه وانت فاسد الطباع، حتشك ما يفيد، لانه يعني يشوفك يبتدي بيك. اما اذا تكون انت موزون ومتدين وخلوق، ابنك يتعلم، هذا درس عملي. ما من شك ان الولد ممكن ان يكون نعمة وممكن ان يكون نقمة. فمن الاولاد ما هو رحمة ومن الاولاد ما هو عدو. ولذلك احنا نلاحظ حتى عند الانبياء، بعض اولاد الانبياء أشاءوا إلى آبائهم وأشاءوا إلى دينهم. مثلا افرض أولاد يعقوب عليه السلام، أولاد يعقوب عمدوا إلى أخيهم يوسف، حسدوه، جاء شافوا أبوهم يعطف عليه أكثر مما يعطف عليهم. والسبب واضح، يوسف هو وأخو بنيامين، اثنينهم أمهم ماتت وهم أطفال، فكان يعقوب يعطف عليهما. هذول فسروا العطف بشكل آخر، ما سموه باسمه الصحيح، ما سموه عطف، سموه شنو؟ سموه ميل إلى هذا من دونهم، أن يميل لهؤلاء الاثنين من دونهم. زين، فحسدوا يوسف، وكانت نتيجة الحسد أن ألقوه بالجوف وأساءوا إليه، وإجوا إلى أبوهم ادعوا ذلك الادعاء الكاذب، إن قالوا له أكله الذئب. زين، هذول قطعا أولاد نبي، وأكو أبناء أنبياء من هالنوع. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ابن نبي، ودعا أبوه لينقذه من الغرق. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وعصى أباه وتخلف عن أبيه وكان من المغرقين. هذا ابن نبي. وأموال، أكو أموال كانت نقمة على أهلها، وأموال كانت نعمة على أهلها. بعض أبناء الأئمة أيضا من هالنوع. أما واحد من أبناء الأئمة دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له أنا أريد أروح إلى الخليفة في بغداد. قال له الإمام إيش اللي دفعك إلى المجيء لشنو؟ قال له أهلي يردون نفقا، ما عندي مصرف. قال له الإمام آنفا بعنا ضيعة، أقعدنا بستان بعنا، وهاي أموال عندي، تفضل خذ. شال الأموال الطهية. لما راجع يطلع لزم الإمام، قال له الله الله لا تؤتمن ولدي، لا تروح تسعى بي سعي غير سعي كاذب إلى الخليفة. نعم، لا تؤتم أولادي. واحد من أصحاب الإمام قال له هذا راح يؤتم أولاده؟ قال له بلى، راح يسعى بي سعي عند الخليفة. قال له ومع ذلك تعطي أموال؟ قال له إن الله أمرنا أن نصل الرحم. هو يطلع مخوشات يعني، ما مش بالعكس، وفعلا طلع مخوشات وانتقم الله منه شر انتقام. المسألة موجودة، هذه مو يعني طبيعية جدا، ما لها علاقة بابن نبي أو ابن وصي أو ابن طيب. ولذلك بعض الناس يغلطون كثيرا، ويغلط أنه ليش هذا المتدين ما مربي أولاده. يا أخي شوية تفكر جين أنت، يعني خصوص مثل هالأيام، الأب شو يملك الآن من أولاده؟ الأب فعلا شو يملك من أولاده؟ أبو يطلع من الصبح يروح على شغله، هذا الصبح أول ما يروح يطلع للمدرسة، المدرسة فيها نماذج ممثلة مثل ما يقولون علماء الاجتماع، نماذج ممثلة للمجتمع، فيهم أبناء الطبقات من مختلف الطبقات. زين، يجي يحتك فيهم هذا، يعني نص من أخلاقه يأخذها من ذولا زملائه، وقسم من أخلاقه يأخذها من المعلم، من المدرس، قسم من أخلاقه يأخذها من المحيط العام. زين، فالأبو يمكن من يرجع بالليل يشوفه في الساعة. يعني مو أرد أقول أن الأبو معفي من المسؤولية، لكن أرد أقول أن المحيط يستأثر بالتربية أكثر من الولد. وجوه المحيط اللي هي التربية والمجتمع والشارع، هاي كلها تربيه للولد. فيجي يغلط واحد يحمل الأب ما لا يتحمله. مدري هذا يقول لك أنا شعرف عن هذا، أخذت المدرسة مني وربته، وأخذ المحيط وأخذوا إخوانه ولداته. فالغرض أن المال والولد زينة الحياة الدنيا، وممكن أن يكونوا نعمة وممكن أن يكونوا نقمة. ولذلك الله عز وجل أمرنا أن ندعو الله بأن ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعوة الأنبياء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين، من دعاوى الأنبياء، ربي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. دائما الأنبياء يدعون الله أن يرزقهم أولاد، يرزقهم أموال. ومو حرام ولا عيب أن الواحد يطلب من الله أن يرزقه أموال، ولا عيب أن يطلب من الله أن يرزقه أولاد، لا أبدا، لأن دول ممكن يكونوا النعمة ممكن يكونوا النقمة. فمثل الآن الأناء اللي تشتري من السوق، أناء إذا شربت فيه الماء استعنت فيه على إدامة حياتك، وإذا شربت فيه الخمرة صنعت المحرم. زين، كذلك عينا فتشي مثل ما يسمون العلماء لا اختبار، يعني لا يوصف بخير ولا بشر إلا عند الاستعمال. حتى توجه للخير يصير خير، توجه للشر يصير شر. زين، نعود الآن إلى المعنى الآخر. هذا شوي التفت له المعنى مهم. خباب ابن الإرك كان قين، القين قلت لك اللي يقوم بالأعمال الفنية. الأعمال الفنية يعني الصياغة أو الحدادة، العرب كانوا يستنكفون منها، يعني يعتبروها عيب. كل عمل يدوي يصوروه عار، عيب، يعني الشخصية المحترمة ما يأكل من العمل اليدوي، يأكل من عمل إيده. لا، اللي يأكل من السيف، يأكل من الرمح، يأكل من الغارات، هذا هو العمل المشرف. الحضارات الأخرى اللي كانت وياهم، الحضارات اللي كانت معاصرة للإسلام، كانت تعتبر أيضا تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل الفكري أهم. يعني واحد يشتغل بالدواوين الأمراء مثلا، يشتغل افرض بالأعمال الكتابية، هذا ما بيبأس. أما أن واحد يشتغل بيده فلاح أو عامل أو حداد مثلا أو صائغ، هذا عيب يستعيبوه، يعني يعتبروه عار، ويعتبرون الطبقة اللي تشتغل فيه أوطأ من الطبقات الباقية، لأن هم يقسمون تقسيم فطري الطبقات الأخرى. شلون يعني يقسمون تقسيم فطري؟ يعني يقولون الله خلق الناس قسم، خلقهم من معدن ممتاز، مفروض من ذهب. هذول شنو شغلتهم؟ اللي يشتغلون بالقضايا الفكرية، بالقضايا الدينية مثلا عندهم. زين، قسم خلقهم لا من الفضة، هذول اللي يشتغلون بيش مثلا بحفظ الثغور بالجن، قسم خلقهم من الحديد، هذول اللي يشتغلون بالفلاحة بالصناعة بالزراعة. تفكير عندهم غريب، يعني في حضارات موجودة، هذا ترجع إلى الحضارات، حضارة الفرس، حضارة الهند. الهند يقسمون الناس أقسام، قسم مخلوقين من ثغر براهما، قسم مخلوقين من كتفة، قسم من ذراعة، قسم من رجلة، ويقسمون الأعمال تبعا لذلك. حضارات الشرقية والغربية كانت تحتقر العمل اليدوي، تعتبر العمل اليدوي عار. ولذلك لما ترجع لتاريخ الجزيرة العربية، تلقى تاريخ الجزيرة العربية كان هكذا، كانت الأعمال الفنية بيد من؟ بيد الوافدين، مو بيد أهلها، يعني أهل التربة. يو اليهود اللي اجوا للجزيرة، يو النصارى اللي اجوا للجزيرة، يو الموالي اللي كانوا يجيبوهم من الحروب، هذول هم كانوا يتولون الأعمال اليدوية والأعمال الفنية. وذولاك ما يتولون إلا يو قاعد، نعم، ديوان ولسان طويل، ولنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، ها، ومن الحشر غير هذا ما أقول. يو من هالنوع، يو لا والله إذا كلش عمل كتابة بسيط أو شيء. وإلى الآن القصة هكذا، إلى الآن. الآن يعني شوية تخلي عنك المدن اللي بيها حضارات عريقة، الآن إلزم الجزيرة العربية يعني كارثة. إذا طلعوا منها الوافدين كارثة، ما تعرف أنه شلون تدير نفسها، يعني ما تلقى واحد أنه يستنكفون يشتغل حداد أو يشتغل مصلح سيارة مثلا أو يشتغل صائغ، لا، يستنكف من عده. ولذلك كارثة من الكوارث تلقى حتى الآن ميراث اجتماعي موجود حتى الآن، وهذا لابد من القضاء عليه. هذا الفكر هذا غلط، فكر مغلوط تماما. البلد لازم ينهض بها أبناؤها، لازم ينهض بها أهلها، لازم يتولون أعمالها بمختلف جهات الأعمال. فكان المولى عندهم يتولى الأعمال، أما شخصياتهم اللي كانوا أبدا ما يتولون هالأعمال هذه، يحتقروها ويعتبروها أعمال محتقرة العمل اليدوي. زين، نلاحظ أنه مقابل هالفلسفة صارت فلسفة بالعكس تأكد على العمل اليدوي، وتعتبر العمل الفكري ثانوي، مثل من؟ الفلسفة الماركسية. يعني الآن الفلسفة الماركسية تلقاها تأكد على الأعمال المنتجة، الأعمال المنتجة ياهو الأعمال اليدوية، اللي يدير له مصنع، اللي يدير له تراكتور مثلا، آلة الفراسة اللي يدرع هذا يعتبره منتج، أما العمل الفكري غالبا ما يعتبره منتج. ألفت نظرك، الماركسية مثلا تعتبر المعلم غير منتج، المعلم يقول هذا مو منتج، هذا ما ينتج، هذا يعلم ينقل أفكار، أما منتج لا، المنتج العمل اليدوي. والغريب أنه يترجمون في مقام الثمن، التفت الآن، في مقام الأجور. يعني مثلا عندي عامل يشتغل بالمصنع، هذا العامل أعطيه أفرض يوميا 100 درهم، ال100 درهم قسمة على 10 ساعات مثلا، كل ساعة 10 دراهم. فلما أكو واحد أردق عدة مهندس عنده عمل فكري، يعني ما عنده عمل يدوي، ما يمارس، مو داخل المعمل، لا قاعد يخطط، يرضي نظريات مثلا، هذا إيش كثر أعطيه أجور؟ هذا يسموه العمل المكثف. هو إيش قد أعطيه أجور هذا العمل الثقافي، العمل الفني؟ هذا يقولون يأخذ 3 أضعاف العمل اليدوي. يقول يا أخي شلون 3 أضعاف؟ يعني أنا أجي إلى أينشتاين يشغل مخه ساعة، أعطيه بدال هالساعة 30 درهم، يعني قدر أجور حمال 3 ساعات، هذا الساعة اللي يشغل بها مخه يغلب العالم بها، يغير الدنيا بها، هذا أعطيه 30 درهم بس. ما أدري اللي عنده من عندكم مراجع ماركسية يقدر يشوفها، مثلا الأصول الماركسية لجورج فورتيزر مثلا أو غيره من الكتب من هالمراجع يقدر يشوف شنو. شو دول يترجمون العمل العلمي في مقام الثمن، يعني المعاوضة، يقولون يستأهل 3 أضعاف العمل اليدوي. الواقع هذا بخس للعمل الفكري. العمل الفكري الإسلام لا، ما يقدره بالساعات، يقدره بالنتيجة، يقدره بالثمرة. يقول دول الاختصاصيين لما تطرح السلعة اللي يطلعها مثلا هذا المفكر المهندس اللي يطلعها بساعة، اطرحها عند الاختصاصيين بالسوق، شوف السوق يشطون. طبعا السلعة يتحكم بثمنها، شنو المنفعة؟ شلون يعني المنفعة؟ يعني انا شوي تورطت في الحكاية، خل اوضح الحكاية زين، نبه لي. الان مثلا افرض انا اريد اشتري رغيف الخبز. ليش اشتري رغيف الخبز؟ اشتري رغيف الخبز لان يسبب لي منفعة. المنفعة شنو؟ اني من اجوع اكله، يعطيني طاقة لمدة ساعة او ساعتين. لكن لما اشتري جهاز التكييف يسبب لي منفعة، مو مال ساعة وساعتين، يسبب لي منفعة مال 10 سنين، يمكن يشتغل عندي 20 سنة. زين، فهذا جهاز التكييف اللي صمم المهندس شكثر ثمنه؟ هذا مو اجي انا اقول ان المهندس صرف بي 10 ساعات اشتغل بي، فهل 10 ساعات اضربها في 3 تصير 30 ساعة، الساعة 10 اعطي 300 درهم مثلا، لا. انظر الى منفعته شو تساوي بالسوق، شقد هذا يشد حاجة يأخذ ثمن بقدر نفعه. هاي نظرية الاسلام ستمر علينا. لكن هذول اللي أكدوا على العمل اليدوي، يعني مقابل ذيك النظرية الأولية اللي كانت تتأكد على العمل الفكري وتلغي العمل اليدوي، هذول أجوا أكدوا على العمل اليدوي واعتبروا العمل الفكري ثانوي. زين، إجا الإسلام لا، وضع كل شيء بموضعه، قيم العمل اليدوي وقيم العمل الفكري، وترك تقييم علما للهيئة المختصة. كل عمل إلى هيئة مختصة يسميهم أهل الخبرة. أهل الخبرة هم اللي يقدرون ثمن العمل. ولذلك إحنا ما عندنا نظرية للأجور ثابتة. لما ترجع للإقتصاد الاشتراكي والإقتصاد الرأسمالي عندهم نظريات ثابتة للأجور. الإسلام ما عنده نظرية ثابتة للأجور. نظرية الإسلام بالأجور أن يتحكم به أهل الخبرة. هذا شكثر حاجته وشكثر عمله، يوازنون بين عمله وبين حاجته ويطو ما يسد حاجته. ما أجي لي أقول لك ما أكفي للعشر نسمات، قسم من أجورا وقسم من صندوق الضمان. على العموم شوية البحث مطول، بس حبيت أعطيك فكرة عنه. جيد، نعود الآن إلى الآية الكريمة. الآية قالت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا. تساءلت، قالت: أطلع الغيب؟ هذا شنو؟ مش مدري أن راح يطب إلى الجنة ويؤتى مال وولد؟ شنو مطلع على الغيب؟ شنو مفاده؟